أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت مسألة في قضية التخيير فيما إذا لم يحدث الأعلام، وهي أن السيد السيستاني قال إذا كان يعلم إجمالا بأعلمية أحد المجتهدين فأفتى أحدهما بوجوب شيء وبعدم وجوب شيء آخر، بينما أن الثاني أفتى بالعكس، أفتى بعدم وجوب ما أفتى الأول بوجوبه. وبوجوب ما أفتى الأول بعدم وجوده، ذكر أنه يجب الاحتياط في هذا الحال، لأن موثق السماعة وإن كانت تشمل هذا الفرق، لكن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على لزوم تقييد الأعلام في موارد الاختلاف في الفتوى، فالمقبولة عينت الحجة في فتوى الأعلام، وعليه فتقدم المقبولة على الموثقة، ولعله بنقطة الأخصية. نعم، لو أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر بعدم وجوبه، بس هنا وإن كانت المقبولة تعين الحجة في فتوى الأعلام، لكن لم يثبت لنا حجة على التكليف، فلعل الأعلم هو الذي يفتي بعدم الوجوب، فلم يثبت لدينا حجة على التكليف. بخلاف ذلك الفرض الأول، فإنه يعلم بفتوى الأعلم بالوجوب إما في المسألة الأولى أو في المسألة الثانية، وهذا يعني العلم بوجود حجة فعلية على التكليف. ومعه لا تصل النوبة إلى العمل بالموثقة. الموثقة السماعة المقبولة تقول الحكم ما حكم به أفقههما، يعني الفتوى المعتبرة هي فتوى الأفقه. لا، السيد السيستاني ذكر أن مقبولة عمر بن حنظلة واردة في مقام تعارض الفتوين، بتقريب أن الشبهة كانت شبهة حكمية، وفي الشبهة الحكمية وقع التعارض بين فتوين، ولذا ورد في مقبولة أرأيت إن كان الفقيهان أخذا حكمهما من الكتاب والسنة. فالسيد السيستاني يقول مورد المقبولة مورد الإفتاء لا القضاء. إذا تريدون أنا الآن أطلع على السيد يقول السيد السيستاني المراد من الحكم في قوله واختلف فيما حكما في المقبولة عبر بأنهما اختلفا فيما حكما، وكذا ورد في الحكم ما حكم به أفسهما. السيد السيستاني يذكر أن المراد بالحكم هو الإفتاء لا القضاء. هو يقول بأنه إذا كان المراد به القضاء فكيف فرض تعدد القاضي المشهور؟ لا يقبلون تعدد القاضي. وإذا صدر القضاء من أحدهما كيف قضى الآخر بخلافه، مع أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم. المقبولة موجودة لكن مفصلة.
خليك نفس الموضوع يا شيخ، لو أكمل تلك أصل الموضوع أنت لا تستمر
الباحث. على أي حال فالسيد السيستاني يقول مقبولة عمر بن حنظلة دلت على حجية فتوى الأفقه عند تعارض فتوى الأفقه مع فتوى غير الأفقه. فإذا علم بأن فتوى الأفقه على الوجوب فتكون فتواه حجة ويلزم العمل بفتواه، فلو كانت فتواه مشتبهة بين فتوين يجب الاحتياط. نعم إذا كان أحدهما يفتي بالوجوب والآخر يفتي بعدم الوجوب فقط فلا يحرج فتوى الأفقه على التكليف، فلا يمنع من التخيير. ولكن لو علم بفتوى الأفقه والأعلم على الوجوب في إحدى المسألتين فهذا يعني العلم الإجمالي بوجود حجة على الوجوب في إحدى المسألتين فيجب الاحتياط. وكلامه هذا الظاهر كلام متين، يعني لأن الموثقة عام مما إذا علم بأن أحدهما أفقه أم لا، بينما أن المقبولة تعين الفتوى الأفقه للحجية، تقول فتوى الأفقه حجة فتعتبر مقبولة عمر بن حنظلة أخف من موثقة سماعه. عام يمكن تخصيصه، والعام ورد في مقام التعليم، يمكن تخصيصه بمقبولة عمر بن الخطاب. فالموثقة دلت على التخصيص وخصصناها بما بغير هذا الفرق الذي يعلم بأن أحد المجتهدين أفقه وأعلم، فأفتى أحدهما بوجوب شيء وأفتى الآخر بوجوب شيء آخر، وعلمنا بأن أحدهما أعلم. هنا يجب الاحتياط ولا يكون المكلف مخيرا في ذلك. أقول السيد السيستاني وإن كان يعبر عن ذلك بأنه يجب الاحتياط في تعليقة العروة، في المسائل المنتخبة، في المنهاج، لكن كما ذكرت لكم بعض أصدقائنا طلب من السيد السيستاني أن يتنازل عن الفتوى بالاحتياط إلى الاحتياط في الفتوى، ما يفتي بلزوم الاحتياط، لأن تعبير السيد هو افتاء بلزوم الاحتياط، ومعه فلا يمكن الرجوع إلى من يفتي بالتخيل في هذا الفعل. فالسيد السيستاني نزل عند رغبة هذا الشخص وقال لي خالي أنا أحتار كي يتمكن العامي من الرجوع إلى فتوى من يفتي بالتخيل. خب، فعليه يمكن الرجوع إلى من يفتي بالتخيل مطلقا، في قضية التخيير أكو مسألة، هو أنه هل يجوز التبعيض في التقليد هنا، لأن يقلد هذا المجتهد في بعض الأبواب وذاك المجتهد في باب آخر، لا بأس بذلك. إذا كان المورد مورد التخيير فلا بأس بذلك، بل ذكر السيد السيستاني أنه في مركب ارتباطي واحد الأمر فيه كالأمر في غيره، يعني إذا ثبت التخيير في سائر المجالات ففي المركب الواحد هم يمكن التخيير كالحج. الحج الحج مركب ارتباطي واحد، فيقلد هذا المجتهد في فتوى بأنه يجوز الطواف خلف المقام، ويقلد مرجعا آخر اللي يفتي بأنه في الحركة غير الاختيارية حال الطواف ما يجب التدارك ذات المقدار الذي ألجأه الزحام وصدر منه حركة غير اختيارية، مع أن مثلا السيد السيستاني يفتي بسعة المطاف، لكنه يفتي بأن طائف إذا خرج عن الاختيار نهائيا فيجب عليه تدارك ذاك المقدار، ومقصوده من الخروج عن الاختيار بالمرة أن لا يتمكن من الوقوف ولا يتمكن من الخروج من المطاف، يعني إذا كل ما يحاول يقف في مكانه ما يقدر، وحتى لو يريد يطلع من المطاف ما يقدر. فالطائفين يحركوه إلى الأمام، هذا قد خرج عن الاختيار بالمرة. فالسيد السيستاني يقول إما يتدارك يرجع وراء ويتدارك هذا المقدار. لو يقول بابا انا ما اقدر احفظ روحي شلون ارجع، فالسيد السيستاني يقول لي خالف امشي بلا نية الطواف حتى تصل الى تصل الى الحجر، فتبدأ هذا الشوط الذي ألغيته. يعني انت مثلا من مثلا في الشوط الثالث مثلا
من محضرت البناء على المقدار الذي جاء
ما يقبل، يقول اما مثلا في الشوط الثالث مشى خطوات الى الامام، فاذا الحجاج السود وال اجوا فدفعوه الى الامام وما قدر يرجع. السيد السيستاني يقول يمشي مع الطائفين بلا نية الطواف إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، فينوي أن يكون هذا الشوط الجديد الشوط الثالث، بينما أن مثلا الآخرين يقولون بأنه في هذا الفرق يأتي إلى نفس المكان الذي سلم فيه الاختيار، ومن هناك ينوي إتمام الشوط الثاني. على أي حال يقلد السيد السيستاني في سعة المطاف، يقول سيدنا أنا أقلدك قد قلدناك، لكن في قضية أنه لا يجب أن يكون الطواف بين البيت والمقام، أما في قضية الحركة غير الاختيارية ودفع الطائف بلا اختيار نقلد مرجع آخر. أكو من يفتي بأنه السيد الزنجاني، السيد الزنجاني نقلد السيد الزنجاني اللي يرى انه لا يضر هذا المقدار، الحركة غير الاختيارية ما تضر. فهذا الطواف لو نسأل السيد السيستاني لانه طاف خارج المقام وكان هناك مبتلى بحركة غير اختيارية، فمن نسأل السيد السيستاني يقول هذا الطواف صحيح أو مو صحيح؟ يقول لا مو صحيح. ليش؟ لأنه كان مسلوب الاختيار في بعض في جزء من طوافه، في بعض أشواطه في الطواف. نرجع إلى السيد الزنجاني نقول أنت شلون؟ يقول من هذه الجهة ماكو إشكال، لكن أنا أعتبر أن يكون الطواف بين البيت والمقام، أهم طوافك باطل. السيد السيستاني يقول من خالد أنت قلدتني في مسألة سعة المطاف، وقلدت مرجعا آخر في عدم اعتبار الاختيار في الطواف، فأنت أخذت بفتوين معتبرتين طبقت عملك على كلتيهما وأكو مال.
ويقلد في التبعيض أحدهما إذا كان
أحدهما
يجب
الظاهر أنك كلاهما يجوزان التبعيض تبعي في التخت. السيد الزنجاني أخيرا بالعام سمعت أنه يقول في أيام الحج لا مانع من الطواف خلف المقام لأنه في وجوب أن يكون الطواف بين البيت والمقام حرج نوعا في موسم الحج. أما في موسم العمرة ما أكو حرج نوعي على أي حال. أنا تكلمت على وفق فتواه الساعة، مو مهم، كان مثال. أنا باعتقادي ما عندنا دليل يكون له إطلاق يثبت به التخيير. فإن التخيير إنما ثبت بمذاق الشارع. قلنا بأن الشارع نعلم بأنه لا يرضى للعام أن يلتزم بالاحتياط، فلأجل ذلك قلنا بالتخيير، وهذا دليل نفسي القدر المتيقن منه أن لا نلتزم بجواز التبعير في مركب ارتباطي واحد. ما يلزم الحرج، قلد أحد المستعدين بكامله، خذ مناسك السيد السيستاني خلده، أما فتوى من السيد فتوى من إذا احتياط وجودي ما يخالف، أما إذا فتوى قلد مستعدا واحدا لا يلزم منه الحرج. خذ بقي شيء، هو أن التخيير الذي ذكرناه هل هو تخيير أصولي أو تخيير فقهي أو تخيير عقلي؟ التخيير الذي التزمنا به عند تعارض الفتويين، التخيير الأصولي يعني إذا التزمت بالعمل بهذه الفتوى تكون حجة في حقي، يمكن إثبات لوازمها كسائر الحجج والأمارات، هذا يكون تخيير أصولي. تصير هذه الفتوى بالأخذ بها حجة كأنها بالأمارة، يجوز الإخبار عن الواقع استنادا إلى هذه الفتوى. أو أن التخيير فقهي بمعنى جواز تطبيق العمل على إحدى الفتوين بلا أن تصير تلك الفتوى حجة، أو أنه مجرد تخيير عقلي من باب جواز الموافقة الاحتمالية للتكليف المعلوم الإجمال. الشيخ التبريزي كان يرى أن التخيير عقلي، السيد السيستاني يرى أن التخيير فقهي، الظاهر من المشهور أنهم يرون التخيير الأصولي. الظاهر صحة ما يذكره السيد السيستاني من أن التخيير فقهي، يعني الشارع رخص لنا في تطبيق العمل على إحدى الفتوى، أما التخيير الأصولي فلا دليل عليه، ما عندنا دليل يمكن الاستناد إليه على إثبات الحجية للفتوى التي التزمنا بالعمل فيها. نعم، ورد في بعض روايات التخيير في تعارض الخبرين بأيهما أخذت كان صوابا، بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. هذا ظاهر في التخير الأصولي، الأخذ بأيهما أخذتم كان صوابا، ظاهر الأخذ بقول مطلق أن يأخذ به ولو بأن يستند إليه في مقام الإخبار ويلتزم به، لا مجرد تطبيق العمل عليه. بأيهما أخذتم كان صوابا، ظاهر الأخذ غير العمل، ما قال بأيهما عملتم كان صوابا، بأيهما أخذتم. الأخذ أمر زائد على العمل، التزام، التزام نفسي بهذا بمضمون هذا الخبر. أخذت به يعني التزمت بمضمونه، الالتزام بالمضمون يعني الحجية، جواز الالتزام بمضمون الخبر يعني الحجية، مو مجرد جواز تطبيق العمل على 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 هذا الخبر. ولكن في باب تعارض الفتحين ما عندنا دليل على التخير الأصولي. لو ورد في خطاب بأي الفتوين لأخذتم وسعكم ليخالف، كنا نلتزم بالتخير الأصولي. فالتخير الأصولي لا دليل عليه. التخير العقلي هم مو صحيح. ليش؟ لأنه في بعض المجالات يكون مقتضى القاعدة من مقتضى القاعدة تمديد الواقع. مثلا هذا المجتهد أفتى بكفاية غسل المتنجس بالبول مرة، ذاك المجتهد أفتى بلزوم غسله مرتين، فبعد تعارضهما يجري استصحاب بقاء النجاسة. بعد غسل هذا المتنجس مرتين يجري استصحاب بقاء النجاسة، فأين الموافقة الاحتمالية العقلية؟ الاستصحاب يقول لازم تحرز طهارة هذا المتنجس بالبول، وما تحرز طهارته إلا إذا غسلته مرتين. في العقود والإيقاعات شنو معنى الموافقة الاحتمالية؟ استصحاب عدم الأثار، يقول هذا العقد لم يترتب عليه الأثار. شلون أنا اكتفي بالموافقة الاحتمالية العقلية؟ يعني على العقل يكتفي بهذه الموافقة الاحتمالية، كيف يكتفي اذا لم يرفع الشارع يده عن الاستصحاب؟ فاشلون على العقل يجوز الموافقة الاحتمالية؟ فلازم الشارع يتدخل يلغي هذا الاستصحاب، يقول أنا أجوز لك أن تطبق عملك على فتوى من يرى كفاية الغسل مرة. شارع لازم الشارع يتدخل، يقول يجوز لك تطبيق عملك على فتوى من يرى كفاية الغسل مرة. الشارع لو ما تدخل فالعقل يقول يجري استصحاب بقاء، فالعقل يقول عموم الاستصحاب حجة. عموم الاستصحاب شو يقول؟ يقول يجري استصحاب البقاء. العقل يقول عموم الاستصحاب ينفي الأثر عقيب هذا العقد أو الإيقاع. الثاني يعني ما لا ما زال ده فلو الشارع ما يتدخل ما يفيد، لازم الشارع يتدخل فيلغي استقاضة المنجد للتكليف، وإلغاه يكون بأن يجوز الشارع ويرخص الشارع لنا أن نطبق عملنا على فتوى من يرى صحة هذا العقد أو الإيقاع أو يرى كفاية غسل المتنجس بالبول مرة ثانية. فالثابت هو التخيير الحكيم. هذا تمام الكلام في قضية تعارض الفتوين وثبوت التخيير بينهما. إذا فرضنا أن أحد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه، فماذا نفعل في هذا الأمر؟ إذا علمنا بأن زيدا ليس أعلم، فإما زيد وعمر متساويان أو أن عمر أعلم، فيكون عمر محتمل الأعلمية بعينه. فالمشهور يقولون بأنه يجب تقليد محتمل العلمية يعني. السيد الخوي يقول يجب الأخذ بأحوط القول. السيد السيستاني يقول مخير. ليش؟ لأن موثق السماعة تدل على التسمية. والمقبولتور رجحت فتوى الأعلام، لم ترجح فتوى محتمل الأعلمية. الشيخ الأستاذ كان يقول السيرة العقلائية قائمة على لزوم تقليد محتمل الأعلمية بعينه. وما أدري من وين نثبت هذه السيرة. السيرة قائمة على تقليد معلوم العلمية، أما محتمل العلمية من وين بناء نقل على حجية فتوى؟ فتوى الأعلم حجة. خب إذا أحرزنا الأعلمية ولو بالاستصحاب، ولو باستصحاب علمية هذا المرجع فنقلده، أما إذا مجرد احتمال غير معتبر بعيد جدا أن يقال بأن بناء العقلاء على اعتبار فتوى مع اعتراف العقلاء بأنه مو معلوم يكون عنه. والصحيح عندنا هو لزوم الأخذ بفتوى محتمل الأعلمية لنقطة أخرى، وهذه النقطة قصور دليل التخيير، لأن دليل التخيير إن كان موثق السماعة كما هو رأي سيد السيستاني فتشمل هذا الخط، لكننا أنكرنا دلالة موثق السماع على التخيير عند تعارض الفتوى. فلا مستند لنا في التخيير إلا مذاق الشارع، أن الشارع نعلم من مذاقه أنه ما يرضى بوقوع الناس في المشقة والمشاكل والتعب، يجمعوا رسائل عملية نشوف هذا شيء يقول، بعدين نشوف ذاك شيء يقول، بعدين نشوف ذاك الثالث شيء يقول، بعدين نجمع هاي الفتاوى. أحرزنا يعني حصل لنا الوثوق الشخصي، والوثوق الشخصي معتبر لكل من حصل له الوثوق، أن الشارع ما يوجب الاحتياط على العامة، على عامة الناس، على العوام. وهذا دليل للدين. ففي مورد ما يكون أحدهما محتمل العالمية بعينه فما نحرز التخيير، فالقدر المتيقن جواز تقليد محتمل العالمية، وأما تقليد غيره فمشكوك الجواز، مشكوك الحجية. ودوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية قلنا بأنه بأن مقتضى الأصل هو تعين الحجية. لا ندري هل يجوز لنا تطبيق عملنا على كلتا الفتوين على وجه التخيير، أو يجب علينا تطبيق عملنا على فتوى هذا المحتمل العلنية. فمقتضى الاحتياط هو لزوم الأخذ بفتوى محتمل العلنية، لأننا نعلم بكون فتواه معذرة، ولكن فتوى غيره مو معلوم تكون معذرة. فالأصح عندنا لزوم الأخذ بفتوى محتمل الأعلمية بعينه. إن شاء الله بقية الكلام في الليلة القادمة.